بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتكلم في أن دعاء القنوت مسنون في آخر ركعة أو في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وكذلك في الركعة الأخيرة في النصف الثاني من شهر رمضان، وكذلك في دعاء النازلة في كل وقت من أوقات الصلاة حتى وما عدا النفل والجنازة والعيد، نعم، والمنذورة فلا يسن فيها. قال الشيخ: بنحو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، أي وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، أي معهم، لأندرج في سلكهم، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. وتسن آخر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولا تسن أوله. ويزيد فيه من مر قنوت عمر الذي كان يقنت به في الصبح، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، أي نسرع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ولما كان قنوت الصبح المذكور أولاً ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على هذا، فمن ثم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول، ولا يتعين كلمات القنوت فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء إن قصده كآخر البقرة، وكذا دعاء محض ولو غير مأثور. قال شيخنا: والذي يتجه أن القانت لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة، وجهر به، أي القنوت، ندبا إمام ولو في السرية، لا مأموم لم يسمعه ومنفرد، فيسران به مطلقا. بعد أن ذكر الشيخ دعاء القنوت الذي وبين لنا محله، لذكر أن هذا الدعاء في مكانه الذي رسمه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو في الاعتدال بعد قولنا: سمع الله لمن حمده. ويأتي الدعاء بصيغة الإفراد: اللهم اهدني في من هديت، هذا إذا صلى الإنسان منفردا، أما إذا صلى جماعة وكان إماما فلا يخص نفسه بالدعاء ويترك الآخرين، بل يقول في صيغة الجمع: اللهم اهدنا في من هديت. وهداية الله تبارك وتعالى هي في الحقيقة الموصلة إلى مرضاته سبحانه وتعالى، لأن هداية النبي عليه الصلاة والسلام هي الدالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهدي إلى صراط مستقيم، بينما هداية الله عز وجل كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، معنى ذلك إنك لا توصل من أحببت إلى مرضات الله عز وجل، وإنما الوصول إنما يكون من قبل الباري تبارك وتعالى. إذن اللهم اهدني بمعنى اللهم أوصلني إلى المقصود الذي رسمته لي، نعم. بعد ذلك قال وعافني في من عافيت. من أي شيء يكون المعافى؟ الإنسان عنده محن في الدنيا ومحن في الآخرة. محن الدنيا قد يتعرض الإنسان لمعاصي الله تبارك وتعالى، فالله هو العاصم، والله هو الموفق، والله هو الذي يبعدك عن هذه المواقف كلها. وفي الآخرة هو الموفق، لذلك لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمعافاة إنما تكون من المحن والعوارض التي تكون في الدنيا وفي الآخرة. وتولني في من توليت. التولية أن يقربك الله إليه. وكيف يقربك الله إليه؟ يجعلك في المواطن التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل. في الصلاة تكون من أصحاب الجماعة المخلصين في الحضور فيها، المساهمين دائما، القائمين بخشوع الله بالخشوع لله عز وجل. في الزكاة والصدقة تكون من المتقدمين. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تولاك الله عز وجل، قربك إليه، ولا تتقرب إلى الله إلا بطاعته. قال وتولني في من توليت. فإذا تولاك الله عز وجل قربك، وبعد ذلك نصرك وأيدك وجعلك من الموفقين في هذه الحياة الدنيا. قال وتولني في من توليت، قال لأندرج في سلكهم، يعني في سلك المقربين، في طريقتهم الذين أوصلتهم إلى دار السلام بسلام. وبارك لي فيما أعطيت. البركة شيء عظيم لا يعرف قدرها إلا من عاينها. اليوم كثير من الناس، ربما لنضرب مثلا على المصاريف اليومية التي تكون في بعض البيوت، يقول آتي بكثير من الأشياء ومع هذا لا أجد بركة في بيتي. بينما كان الناس يقولون، عندما كانت أمهاتنا كثيرات الذكر لله سبحانه وتعالى، لا يقربن من طعام ولا من مؤن إلا بذكر الله عز وجل والقراءة على ذلك، فإن البركة كانت تكفي وكانت غامرة. ولو نظرنا إلى الحقيقة وجدنا أن أولئكم كانوا يحفظون نعم الله عز وجل، ونحن في هذه الأيام قل من يحفظ نعم الله عز وجل. حافظوا على جوار نعم الله، فقلما ذهبت النعمة عن قوم ثم عادت إليهم. والمؤسف لم يعد هذه المحافظة على نعم الله عز وجل قائمة، لا في إنسان يعني من المتدين أو غيره. المتدين اليوم صار صورة، شكل، لباس، دخول إلى المسجد. الحقيقة في حفظ نعم الله عز وجل صار القليل القليل ممن يحفظ نعم الله تبارك وتعالى. فكيف يبارك الله عز وجل له في رزقه؟ كيف يبارك الله له في عمره؟ والبركة في العمر. أننا مثلا نضرب مثلا بسيطا، أغلب الناس في هذا الوقت نيام، يعني أكثر من 90% اليوم من الناس في هذا الوقت نيام، بينما تجد أن بعض الناس الذين يأتون إلى المساجد يصلون ويذكرون الله ويتعلمون العلم ويقرؤون القرآن ويصلون بعد ذلك صلاة الضحى، وتكتب لهم أجر حجة وعمرة كأنهم فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يقرأ الواحد منا دروس عديدة يستفيد منها في حياته الدنيوية ويتقرب فيها إلى الله عز وجل. وربما الناس ما زالوا نياما، الناس اليوم حتى الظهر ينامون، وبعض الناس ربما يقضي حوائج كثيرة لا عد لها ولا حصر في ذلك الوقت. أليس هذا من البركة على حقيقتها؟ وقني شر ما قضي. بعض الناس يريد ويزعم أنه يبعد الله سبحانه وتعالى، هو خالق الشر وهو خالق الخير. وإلا أوجدنا إلها آخر يخلق الشر ويكون الشر يقابل الخير، فالشر من عند الله والخير من عند الله تبارك، قل كل من عند الله. فهذا أمر ينبغي أن يكون في عقيدتنا. معنى ذلك إن الإنسان عندما يقيه الله سبحانه وتعالى شر نفسه فلا يسخط ولا يتضجر ولا يكره حياته. بعض الناس يتمنى الموت في كل لحظة من اللحظات، لا يعيش مسرورا في حياته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا كل مكروه في هذه الحياة الدنيا. بعد ذلك قرر الحكم: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، الأمر بيديك، الحكم على الخلائق جميعا بيدك يا رب العالمين. العزة لمن أردت أن تعزه في هذه الحياة الدنيا، الذل والصغار لمن أردت أن تجعله في ذل وصغار في هذه الحياة الدنيا. ولذلك من عاداه الله عز وجل وأبعده عن رحمته وغضب عليه لا يعز في هذه الحياة الدنيا. بعد ذلك قرر فقال: تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. أي ما معنى تباركت؟ البركة فيها الزيادة، تزايد الخير والبر والبركة، وارتفع الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. قال: فلك الحمد على ما قضيت. فالله سبحانه وتعالى يقضي بكل شيء، فنسأل الله عز وجل ونحمده. من رأى في بدنه عافية فليحمد الله، من رأى في زرعه خيرا فليحمد الله، من رأى في طاعته لوالديه فليحمد الله، من وجد زوجة مطيعة فليحمد الله، من وجد ولدا طائعا فليحمد الله، من تحمل الآلام والمعاصي فرفعه الله إلى أعلى الدرجات فليحمد الله. كل ذلك مما قضى الله سبحانه وتعالى. أستغفرك وأتوب إليك، والسين والتاء إذا جاءت في أول الفعل للطلب، يا رب أطلب منك الغفران، أطلب منك التوبة، أطلب منك الرحمة. قال: وتسن آخره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الدعاء جاء الورود أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخره، الدعاء في خارج الصلاة يسن أن تصلي على النبي في أوله وآخره. فالصلاة على النبي في أوله مقبولة وفي آخره مقبولة. فإذا وجدت الصلاة فإذا وجد الدعاء ما بين شيئين مقبولين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبول. أما هل هذا يتعارض في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول كل دعاء وآخرة؟ نقول هذا في غير الوارد. أما الوارد فنأتي به على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ولا تسن أوله ويزيد فيه من مر. إذا أردت الزيادة هنا انتهى دعاء القنوت. وأكرر مسألة هامة جدا: القنوت في الحقيقة دعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يحفظ يستطيع أن يقول في الدعاء: اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم اغفر، أي كلمة من هذه الدعاء، اللهم تجاوز. لذلك هذا دعاء، ارحم دعاء، اغفر دعاء، تجاوز عن سيئاتنا دعاء. الثناء أن تصف الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته: يا غفور، يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعوات، إلى غير ذلك. وبعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أركان الدعاء الثلاثة. فأقل كلمات الدعاء أن تقول: اللهم ارحمني يا رحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا تكون جئت بأقل الدعاء. أكثر الدعاء أن تأتي بالوارد، فإن كنت منفردا جئت بصيغة الإفراد: اللهم اهدني، اللهم، هكذا. أما إذا كنت إماما فتقول: اللهم اهدنا في من هديت. إذا أراد أن يزيد، من الذي يزيد؟ من مر دائما يقول، الذي يكون مع قوم محصورين أو يكون منفردا. فإذا كان منفردا أو كان مع قوم محصورين رضي كل واحد منهم بالتطويل قبل أن يبدأوا بالصلاة، عند ذلك يمكن أن يزيدوا بدعاء الوارد عن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، ولذلك يسمى هذا قنوت عمر. ولا يتصور أن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى جاء، لكن نسب جاء بهذا من عنده، لكن نسب هذا الدعاء إليه، لعل له هو الذي يعني سمعه أو أقره عليه صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا الدعاء من لمن أراد أن يطيل الدعاء من الممكن أن يزيد في دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن بشرط أن يكون القوم محصورون أو أن يكون منفردا. ولما كان قنوت الصبح المذكور أولا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، يعني قدم على هذا، فمن ثم لو أراد أحدهما، تريد قنوت النبي قنوت النبي أم قنوت عمر، ماذا تقدم؟ تقدم قطعا الذي ورد ولا شك في وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا فيمن هديت. ولا يتعين ثم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول، ولا يتعين كلمات القنوت فيجزئ عنها آية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيه دعاء وفيه ثناء، وبعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيجزئ عنها آية. لا يشترط هذه الآية، أي آية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا أي دعاء، نعم، تضمنت دعاء إن قصده كآخر البقرة، وكذا دعاء محض ولو غير مأثور، كما قلت: اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على محمد. هذا دعاء سواء كان طويلا أو كان قصيرا. والذي يتجه أن القانت لنازلة، الآن عندنا نازلة، وهذه النازلة هي مصيبتنا في غزة، والأكثر في المصيبة مصيبتنا من أنفسنا، مصيبتنا من حكامنا، مصيبتنا من أمتنا المتخاذلة، مصيبتنا من أمتنا المتقاعسة التي ترى كل هذه المناظر وكأنها ترى تمثيلية تمر أمامها، لا ينزل له دمع ولا يرتجف له قلب ولا يحن إلى إخوانه. لماذا؟ كانت كأنها صور فقط لا يهتز لها الكيان. لماذا؟ كأن الرحمة قد سلبت من قلوب العباد. فنسأل الله عز وجل أن يعيد الرحمة إلى قلوبنا، وأن يجعلنا نستشعر أن هذا الولد الذي يجرح، وهذه المرأة التي تذكى، وأن هذا الجندي الذي يستشهد، كأن هذا أخ أو ابن أو ولد أو كذا لنا، أو زوج أو امرأة. نعم، هكذا ينبغي علينا. فالمصيبة في الحقيقة اليوم للمسلمين مصيبتهم في أنفسهم من جهة، ومصيبتهم أيضا في أرض من أراضيهم، وفي قوم حملوا لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل. فينبغي علينا إذا ما كانت النازلة نازلة لا تكون للمسلمين عندما تصاب أنت مباشر، أو يصاب ابنك، أو يصاب أخوك أو جارك أو قريبك، لا، المؤمنون في الدنيا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب مثل المؤمنين، ما قال مثل السوريين ولا مثل الأردنيين ولا مثل الفلسطينيين ولا مثل يعني ما قال هذا، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهى. هذه النازلة معنى ذلك نزلت بكل المسلمين. إخواننا، لو كان هنالك مثلا في موريتانيا كم تبعد عنا، سمعنا أن جفافا حصل عندهم نستسقي لهم، من لو أهل الخصب مثلا، أخصب منطقة في البلاد العربية السودان مثلا، سمعت ببلد بعيدة من بلاد المسلمين عندها جفاف، ماذا تفعل؟ ولو كانت ترى الأمطار والأشجار وفروع النيل تأتي من كل جانب، تقوم فتصلي صلاة الاستسقاء. لا صلاة الاستسقاء لأنه أنا كالعضو الواحد، هذه اليد لم يصيبها شيء، هذا الرأس، هذه الرجل، هذا البطن، عضو واحد تماما. ولذلك نستسقي لكل المسلمين شرقا وغربا. كذلك المصيبة هذه في الحقيقة مصيبة المسلمين، إذا أعز الله هؤلاء أقيمت العزة لكل المسلمين، وإذا ذل الله هؤلاء الله لا يذلهم، بالعكس هم يرتقون إلى الله شهداء. ولكن ما نخاف على أنفسنا أن تكون تلك حجة علينا، لأننا عندما ماتوا لم ننصرهم، لأن الجهاد لا كما يقول بعض الناس اليوم يكتفي بهم، لا، هذا كاذب ولو كانت عمامته كقبة الأموي، كاذب هذا. الجهاد نعم يتحمله أهل البلاد الأقرب فالأقرب، لكن بمساندة الأقرب للأقرب، وهكذا حتى يبلغ آخر واحد في الدنيا. عندما سمع المعتصم وإسلاما ومعتصما سمع كلمة واحدة جهز الجيوش، كان بعيدا عنه، وصل الخبر إليه. الاستغاثة اليوم، هل يوجد واحد في العالم من المسلمين لا يسمع الاستغاثة؟ إذن كلنا سمعنا، لماذا نقصر حتى في دعاء النازلة؟ أغلب الأئمة اليوم لا يفعلون دعاء النازلة، لماذا؟ في كل صلاة ينبغي أن يكون ذلك. بعض الناس يقول هذا، قيل له لبعض، قال لا هذا ليس صحيح، لا، اقرأوها هذه النازلة بعد دعاء القنوت، ينبغي أن ندعو لإخواننا أقل الدرجات من قلبنا، أن نمدهم بأموالنا، أن نفعل كل شيء، هذه حياة المسلمين. ونحن نريد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ إنسانا يلم شمل المسلمين، هذا في الحقيقة إذا وجد انتهى ذلك الأمر وزيل ذلك الخلاف، لأن الأجراء عند ذلك لا قيمة لهم. المشكلة أجراء لمن؟ أجراء للصهاينة، أجراء للكفرة، أجراء للملحدين، أجراء لماذا؟ يتحكمون بكل شيء في رقاب المسلمين. ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة، وأيضا جهر به، يعني جهر به أو جهر به من؟ الإمام. وجهر به أي القنوت ندما إمام، ولو في السرية لا مأموم. المأموم طبعا إما أن يؤمن إذا كان يسمع، وإما أن يدعو لوحده إذا كان لا يسمع. والمنفرد أيضا يسر بينه وبين الله تبارك وتعالى، قال فيسران به، من؟ المأموم الذي لم يسمع والمنفرد. وأمن جهرا مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه، ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى؟ أن عندما تقول دائما الكامل يزداد كمال، والصلاة هي في الحقيقة استغفار ودعاء، وأنت تدعو لرسول الله وهو كامل والكامل يقبل كمال، فأنت تزيد في ذلك كمالا ورفعة، فقل آمين عندما يقول الإمام صلى الله على محمد، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن لها على الأوجه. أما الثناء وهو فإنك تقضي، الثناء أن تثني على الله بما هو أهله إلى آخره، فعند ذلك ماذا يفعل؟ يقول مثل ما يقول المأموم سرا فيقوله سرا. أما مأموم لم يسمعه أو سمع صوتا لا يفهمه، عند ذلك فيقنت سرا. ثم قال وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء، يعني لا يقول اللهم اهدنا لا يقول اللهم اهديني ووراءه جماعة، بل يقول كما قال ذلك البدوي يعني عندما جاء وحسب أن الأمر فيه تخصيص، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لا، إذن الدعاء لكل المسلمين، وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء، أي بدعاء القنوت للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء، فيقول الإمام اهدنا وما عطف عليه بلفظ الجمع وعافنا وتولنا إلى غير ذلك. وقضيته أن سائر الأدعية كذلك، ويتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير. قال بعض الحفاظ إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد، ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت، يعني ما جاء بالإفراد نبقيه على الإفراد، وما جاء في الجمع نبقيه على الجمع، لكن في مسألة القنوت يتعين على الإمام أن يأتي بالجمع. ثم قال وسابعها سجود. عدنا إلى تعداد أركان الصلاة، ووصلنا إلى الركن السابع منها وهو السجود مكررا في كل ركعة، يعني كلا السجدتين ركن واحد، والحمد لله رب